السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعدنا في أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه. أنا لما سمعت بأن الأخ العزيز سماحة الشيخ أختري سيكون موجودا فرأيت من واجبي أن أقوم ولو بإيجاز ببيان دور سماحة الشيخ فيما يتعلق إضافة إلى الأدوار الأخرى التي أعطى عناوين لها الأخ العزيز العريف. فسماحة الشيخ كان له إضافة إلى الأدوار التي ذكر بعضها وأعرف كثيرا منها قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة، كان له دور كبير في موضوع تمام نهج البلاغة. في بدايات لم يكن أحد يتصور ماذا سيكون مآل هذا العمل التحقيقي، ولكن سماحة الشيخ كان هو المبادر وهو الأخ وهو الحريص وهو الداعم لهذه المسيرة التحقيقية التي أدت إلى هذه الغاية العظيمة إن شاء الله. فوجدت من واجبي أن أكون إلى جانبه ومعه وأقوم بهذا الدور ولو بإيجاز كبير بذكر وبيان دوره المهم في المرحلة التأسيسية للعمل التحقيقي في تمام نهج البلاغة. ولذلك أذكرت اسمه في مقدمة الكتاب وأرى أنه سيكون إن شاء الله شريكا في هذا العمل في خدمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وسيكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو شفيعا له ولنا جميعا إن شاء الله يوم القيامة. وشكرا لكم وشكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين وأصحابه الخيرين المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين ولا سيما على بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي في جملة أوليائه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ونصركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أهنئ نفسي وإياكم جميعا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة المجيدة ومرور 47 سنة على هذه الثورة المباركة، وكما أهنئ جميع الأمة الإسلامية وجميع الموالين للجمهورية الإسلامية والإمام الخميني ولجميع المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باستمرارية ومواصلة هذه الثورة حتى ثورة الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف. خب فارسی صحبت کنم که راحت تر باشه یا اینکه عربی باشه؟ انتصار صورة الإسلامية جاءت في أيام ربيع المولود، ربيع ولادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في أوائل إما 4 أو 5 من ربيع الأول كان عودة الإمام المظفر إلى الجمهورية الإسلامية إلى إيران، وانتصرت الجمهورية الإسلامية يمكن في 13 أو 14 من شهر ربيع الأول. ربيع المولود كلها ولادات وكلها انتصارات. أشير إلى هذه النقطة لجهة خاصة إن شاء الله أشير إليها، أن ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولادة إمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان في 17 من ربيع الأول. بصول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته المباركة إلى المدينة المنورة إلى قباء وبعد ذلك إلى المدينة المنورة كان في 2 من شهر ربيع الأول، ولعل إظهار الإسلام ودولة الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم كان في نفس تلك الأيام، يعني في النصف الأول من شهر ربيع الأول. وإمامة وولاية الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف كذلك في ربيع الأول وقبل النصف من شهر ربيع الأول. وانتصار الثورة الإسلامية كذلك جاءت في تلك الآونة وفي تلك الأيام، وهذه له أسباب ومسببات وأهداف. يعني القضية متواصلة من الرسول صلى الله عليه وسلم بإرادة الله تبارك وتعالى إلى ظهور الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف، وكل ما في هذا الطريق كذلك في نفس هذا الشهر كلها كان بأذن الله تبارك وتعالى في انتصار هذه الثورة بإرادة ومشية الله تبارك وتعالى أصبحت في تلك الأيام. وأنتم مطلعون أن على حسب ما نقل في بعض التواريخ أن في ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عواميد الرئيسية للديوان المدائن، الإيوان المدائن، ديوان المدائن، والتي تحطمت 14 من هذه العواميد، وقسم لحد الآن باقي. أنا طبعا خلال 50 سنة ما رحت، ولكن في أيام كنا في النجف الأشرف أنا زرت هذا الإيوان وهذا البناء. 14 من عواميد تحطمت، والبقية بقيت من تلك الأيام إلى أيامنا هذا. بانتصار الثورة الإسلامية جاءت على رأس 15 القرن 15، يعني بعد مضي 14 قرنا من هجرة النبي المكرم صلى الله عليه وسلم ومن أساس الإسلام. هذه المعاني كلها فيها جهات مختلفة، كلها مرتبطة بعضها مع بعض. فلذلك أنا شخصا أعتقد أن هذه القضية تتواصل إلى ظهور الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف. فلذلك أقول أهنئكم وأهنئ نفسي بجميع المسلمين، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن يرينا نصرة الإسلام وعزة الإسلام والمسلمين في هذا العصر، وبإزالة إسرائيل وهيمنة الأمريكا وسيطرتها على الدول الإسلامية وعلى الدول العربية بصورة خاصة. في هذه النقاط التي أشاروا الإخوة جاء أن نتحدث وما لي رغبة كثيرا أن أتحدث في هذه القضايا، ولكن مع ذلك على أساس أن أشاروا الإخوة أنا أقول أولا نحن من البداية في الحركة الإسلامية، حركة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، أنا كنت طالبا في 13 أو 14 سنة من عمري، وابتدانا في قم، وكانت الحركة بدأت يوما بيوما تخطو خطوات جديدة في حركتها، وكنا كطلاب صغار ولكن كنا في مواكبة هذه الحركة. في عشنا المأساة التي مرت على الشعب الإيراني وخاصة في قم في 15 من خرداد، وكان 12 من محرم الحرام. وكما تعرفون أن السبب هذه السبب اعتقال الإمام أنه خطب في يوم عاشوراء في تلك السنة، خطب خطابا بليغا وهجم على شاه وعلى أبا ذاك الشاه وجماعتهم وكل شيء، هجم عليهم بصورة صريحة في مدرسة فيضية في قم. طبعا أنا في تلك السنة في محرم لم أكن في قم، كنا في سمنان، لأن كانت تقريبا تعطلت، كان قريب لهزيران، كان في هزيران، فلذلك نحن كنا نذهب إلى بلادنا، يعني كان دروس تتعطل. وكذلك إشنا استقبال الناس في قم للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية بعد خروج الإمام وبعد ما أطلق أسرى الإمام عن السجن وعن الإقامة الفرضية، جاء الإمام إلى قم ونحن كنا كذلك في جملة لجان أو مجموعة المستقبلين في مدرسة فيضية، وهذه كمان لها قضايا. وفي 43 الشمسية، يعني تقريبا يكون 65 الميلادية، كان للإمام الخطاب المعروف وهجوم على أمريكا، هجوم على أمريكا بصورة واضحة وبليغة. وقال الإمام: ليعلم رئيس جمهور الأمريكا، يعلم رئيس جمهور الأمريكي أنه هو أسوأ شخص أو أخبث شخص عند الإيرانيين في ذاك التاريخ، وأنتم اليوم تشاهدون أن رئيس جمهور الأمريكي يكون منفورا أكثر من أي شخص في العالم لدى جميع الأمة الإسلامية وغيره، وأنا في تلك السنة كانوا علماء السمنان طلبوا مني أن أبقى في السمنان، هم أرادوا أن يؤسسوا حوزة علمية لأن أكون أدرس عندهم وأدرس طلاب الجدد اللي يسجلون في الحوزة في السمنان. وبعد اعتقال الإمام ونفي الإمام وتبعيده من إيران إلى تركيا، نحن كمان كنا كم طلبة صدرنا بيان في سمنان ووزعنا، فلذلك اعتقلوني وذهبت إلى السجن. وبعد السجن كذلك تقريبا نصف سنة، وبعد ذلك ذهبت إلى النجف الأشرف، وكان يوم ورودي إلى النجف الأشرف يوم ورود الإمام إلى بغداد. صادف المصادفة، كان بالنسبة إلي كان شيء غريب. وكذلك نحن بقينا هناك في خدمة الإمام، لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع، ولكن نحن كنا ننشر جميع النشرات أو بيانات رسائل الإمام لجهات مختلفة. نحن كنا مجموعة في النجف الأشرف في حواشي الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وسمعت السيد يذكر كمان هذه القضايا، لأن كنا نحن هناك في بالتواصل معنا. وكذلك مع أن سيرته العائلية لم يكن معنا كثيرا، ولكن هو شخصا كان يعني ميزة خاصة من حركته العائلية. فلذلك كنا نحن مثلا أنا بيان الحكومة الإسلامية للإمام حينما ترجمت إلى العربية، أنا حملت كيسا كبير من هذا ووديت إلى بصرة وإلى مناطق مختلفة كنا نوزع. وكذلك في حينما أصدر الإمام بعد الحرب المفروضة 67 على الدول العربية وعلى فلسطين، الإمام كان له منشور وأنا بعثت هذا وأخذت هذا ونشرته في بغداد في مناطق مختلفة. وكذلك كان في تلك الأيام أسست منظمة الفتح. منظمة الفتح
هم كانوا طلبوا من العلماء والمشايخ أن يكون العلماء علماء الإسلام يدعموا ويساعدوا للقضية الفلسطينية ومنظمة الفتح لجهاده وثورته، وكانوا يسمى الثورة الفلسطينية. هم أرسلوا الرسائل أو مسائل يسألون ويطالبون من العلماء الكبار. رأيهم ونظرهم في مساعدة الفلسطينيين. هم كانوا كتبوا رسالة إلى 12 من العلماء الكبار السنة، من المفاتي العلماء السنة، مفتي الأزهر وغيره، وإلى عالمين من علماء الشيعة. بعثوا رسالة إلى الإمام الخميني وإلى سماحة المرحوم السيد محسن الحكيم الله يرحمه، وإمام أجاب في هذا الرسالة وقال: واجب وواجب على قدر الكفاية موجود عندي ما أريد أن أقول، أن يكون يساعد من زكوات من سهم الإمام ومن التبرعات الأخرى للفلسطينيين بتلك الرسالة. وهم كتبوا هذا، عملوها كجزء كمجموعة وكتبوا للعالمين، كتبوا الإمام الأكبر، أنا أريد أن أذكركم هذا النقطة، لمفتي مصر الأزهر رئيس جامعة الأزهر كتبوا الإمام الأكبر، وللإمام الخميني كتبوا الإمام الأكبر، جراند إمام، كتبوا جراند إمام الخميني. وكان هناك تواصل بين حواشي الإمام مع الفلسطينيين لدعم القضية الفلسطينية، ونحن كنا كذلك في حاشية الإمام لنشر أفكار الإمام. خب هذا الفكرة الحكومة الإسلامية كان فكرة جديدة منطلقة من مدرسة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، ونحن كنا من دعاة هذا الفكرة. وأنا كان لي سفر يعني في نفس الوقت، نحن كنا كم طالب في نجف الأشرف، كنا نفكر أن النجف منفصلة عن الناس، نجف منفصلة عن العراق، يعني الحوزة منفصلة عن العراق، إلا شذ وندر كان بعض المشايخ والعلماء مثلا في مناسبات يذهبون، بعكس ما كان في قم. في قم دائما في شهر محرم وفي شهر رمضان الحوزة تعطل والطلاب كلهم يذهبون إلى القرى وإلى الأرياف إلى المدن للتبليغ. لم يكن، نحن قلنا يجب أن يكون نحن كذلك نؤسس كم باحث ونبدأ بهذا العمل. بدأنا نذهب إلى قرى في أطراف النجف الأشرف في مناطق مختلفة للتبليغ، ومن ثم أنا ذهبت للتبليغ إلى سوريا. أول سفرتي للتبليغ إلى سوريا ذهبت إلى بأسباب متعددة، حتى وصلت إلى حمص، وذهبت إلى قرية في حمص دلبوز اسمها، بقيت هناك شهرا واحد. ما أريد أقول أن كيف كان هذا القرية في ذاك الوقت، ولكن أنا بعد رمضان يعني بعد عيد الفطر أتيت إلى دمشق. كان مرحوم سيد حسين مكي، سيد حسين مكي، لو كنتم تسمعون عن سيد علي مكي المرحوم اللي كان في سوريا في هي الأمين والده، أنا اتصلت معه في شهر رمضان لمسألة العيد، وبعد ذلك قلت أزوره. زرته، هو كان عنده مجموعة من شباب سوريين، من رجال سوريين كانوا عنده بمناسبة العيد، هو قال لهم أن هذا الشيخ ذهب هذا السنة ذهب إلى فلان قرية في حمص، لو تدفع لكم 100,000 ليرة سورية في ذاك الوقت، لو تدفع لكم 100,000 ليرة سورية لأن تنام هناك ليلة واحدة في هذا القرية لا تقبلوا وما تستطيع تبقوا، ما كان فيها لا حمام لا ماي لا كهرباء ولا كذا. وهذا كمان صار سبب أن السنة الماضية كمان في السنة رمضان براها كذلك ذهبت إلى هذا القرية، وبعد ذلك ذهبت إلى لبنان وبقيت هناك في لبنان للتبليغ. وكمان ذهبت إلى قرية بقيت هناك 14 شهر، بعد ذلك أتيت إلى إمام موسى الصدر، طبعا كنت التقيت معه سابقا. قال لي أين أنت؟ قلت له لفلان القرية. قال كم صار لك هناك؟ قلت 14 شهر. قال كيف أنت ما أتيت من طريقنا تذهب إلى تلك القرية؟ قلت ما كنت أحب أن أشق عليك وأثقل عليك، ولكن طبعا كان في نفسي شيء في ذاك الوقت. بقيت هناك في لبنان تقريبا 2.5 سنين، كنت أقوم بالتبليغ وكذا، وكان تعامل كذلك مع إمام موسى الصدر. فلذلك في موضوع التبليغ من الأول أنا خرجت إلى هذا الطريقة، إلا ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع. إن شاء الله.
وحديثكم عن شخصية سيد حسن وعلاقتكم بسيد حسن.
إن شاء الله. فهذا صار سبب علاقتي مع لبنان ومع سوريا. بعد انتصار الثورة الإسلامية كلفوني لسفارة سوريا. في سفارة سوريا أنا كنت سفير في سوريا، ولكن كان مهمتي تتعلق بشؤون فلسطين، شؤون لبنان، شؤون العراق. يعني العراق ولبنان وفلسطين مع سوريا كان من مهمتي. لحد الآن دكتور ولايتي دائما يقول أن أنا هذا كان 4 سفير، لم يكن سفيرا واحدا، كان 4 سفير وكان يشتغل في هذا الأمور. تقريبا من 1986 أنا ذهبت إلى سوريا، وكان ذاك الوقت لم يكن لنا سفيرا في لبنان لمشاكل موجودة. تقريبا أخرج سفيرنا من لبنان وكان قائم بالأعمال، هو يتابع أمور السفارة، ولكن الأمور أمور الجهادية والأمور السياسية كلها كان علي، أنا كنت مكلف فيها، وأنا كمان كنت ممثل الإمام قدس الله ونفسه الزكية في شورى حزب الله. في 16 من المجموعات الفصائل الجهادية الحركية في لبنان من السنة والشيعة والمسيحيين علاقتهم معي دائما. يعني أنا في سوريا أستقبل هذا الوفد ذاك الوقت، هذا الشخص هذا أمين العام طبعا مثلا جماعة التحرير فلان جماعة الفصائل المختلفة الموجودة ومنها حزب الله. حزب الله في ذاك الوقت كان فيها شورى لحزب الله، ولكن تقريبا أعضاء الشورى كانوا ينتخبون بموافقة إخواننا في طهران وخاصة إخوة الحرس، وهذا كان لها بعض السلبيات. حتى انتهينا بموافقة أعضاء شورى وخاصة سمات السيد الشهيد سيد حسن نصر الله، أنا بعثت الرسالة إلى إيران إلى سمات القائد أن طريقة الفضلة في تعاملنا مع حزب الله أن يكون الشورى تنتخب من عندهم، هم ينتخبوا شورى حزب الله ونحن ننظر، نترك الأمر لهم في هذا المجال، بأن يكون يختار أمين العام لحزب الله. هذا وافق عليه سمات القائد، وحتى بعض إخواننا عاتبوني أن لماذا أنت طرحت هذا الطرح فيها كذا وكذا. قلنا هذا أنا رأيي أن هذا أحسن طريقة للتعامل. فحزب الله كان مجموعة تقريبا قليلة، لم يكن في ذاك الوقت يتجاوزون عن 250-300 شخص مع مجموعات طبعا من هماتهم من جهات مختلفة، ولكن كان محدودة جدا. خب بدأنا بالحركة، كان قرار أن يكون يوسع دائرة المقاومة، وسمعت السيد حسن نصر الله وكان له دور خاص في هذا المجال في توسيع دائرة حزب الله والمقاومة الإسلامية وشمولية المقاومة حتى لغير الشيعة. وطبعا تعرفون أن أعضاء الرئيسية لحزب الله وشورى تقريبا جميع شورى لا إلا واحد أو اثنين هم كانوا كلهم في حركة أمل، وانشقوا وانشعبوا، عملوا انشعاب جديد وخرجوا من عندهم، طلبوا من الإمام في ذاك الوقت، والإمام وافق على تأسيس حزب الله. هذا حصل هناك نوع من النقار، على أقل شيء مثلا اجتماعي سياسي أو في الجلسات الخاصة بين حركة أمل وحزب الله، النقار دائما كان موجود، حتى اندلع الحرب بين حركة أمل وحزب الله. ولكن علاقتنا مع حركة أمل كمان كانت متواصلة، يعني نبي بري كان يأتي إلى السفارة عندي، وأنا هنما آتي إلى بيروت كنت أذهب عنده، ومن حركة أمل دائما يلتقون فيه. وحتى مرحوم آيت الله شيخ شمس الدين كان يأتيني، كنت ألتقي معه، والسماسد فضل الله الله يرحمه كذلك، كلهم من جهات مختلفة كان علاقتهم معي وأنا كنت أتحدث معهم. سمعت السيد كان ذكي، وطبعا تعرفون أنه ورع جدا وعارف ومخلص في عمله وفي حركته، كان متواضعا جدا، وكان عارفا بالله تبارك وتعالى. هو دائما هذا حتى نهاية حياته الله يقدس روحه، وكان ديدنه أن بالليل يلتقي مع من يريد أن يلتقي معه، حتى مثلا ساعة سنتين، ساعة أحيانا ساعة ثلاثة، وبعد ذلك حتى صباحا كان هو فايق وكان يتابع أموره بينه وبين ربه. وكان علاقته مع مجموعة العسكريين والأمنيين علاقة مميزة، فكل مجموعات الحركي من عسكريين ومن الأمنيين كان ينظرون إليه نظر القيادة ولو أنه لم يكن أمين العام قبل الأمين أن يكون أمين العام، فلذلك كان يسمعونه، وحتى كان رأيهم مطاع عند الجميع، نقول ونكون أكثر الكوادر الرئيسية لحزب الله. مثلا هنا كان يسمى الانتخابات يريد ينتخب أعضاء الشورى، كل ينظرون إليه أن يكون هو يقول ما فلان يصوت له، كل كان يسمعون منه، وكان هو تعامله معهم يدار ما جميع الإخوة بالمحبة وباللطف وبالصميمية كان يلتقي معهم. هو في فترة كان مسؤول العسكر وكل العسكر كانوا يتبعونه، ودائما كان يذهب إلى الخنادق إلى مناطق مختلفة إلى المقرات ويلتقي مع الإخوة المجاهدين والمقاومين، خب يسأل حالاتهم ويسأل خاطرهم وكذلك يتحدث معهم. فلذلك علاقته مع جميع هؤلاء كان مميزة. حتى أصبح أمين العام. أمين العام حينما هو أصبح أمين العام حول حزب الله بتحولات جديدة، واستطاع والحمد لله أن يكون في هذه الخطوة حزب الله في تنظيمه القوي يستطيع أن يكون يتعامل مع جميع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة وجميع الفصائل السنة والشيعة. ومثلا سمعت الشيخ سيد شعبان وكان في طرابلس حركة التوحيد، كان له مجموعة للمقاومة كان هو مرتبط معه، وكذلك جماعات أخرى جورج حباش مثلا غيرهم كمان أولى من المسيحيين كان علاقتهم معه. حزب الله طبعا كان مجموعة عسكرية وجميع الأطراف في البدايات كانوا ينظرون إليهم بأنهم مجموعة مسلحة معارضة وتحارب إسرائيل في المناطق الحدودية، وعلى حسب النظام الموجود عندهم. خب هذا حزب الله لم يكن بين الناس ومع الناس. حزب الله بدأ بأعمال، وأنا أقول لكم أن لي كان الدور الأول والأثر الأول في هذا الذي أريد أن أقول. نحن تفكرنا، لأن أنا كنت في إيران، كنت في زمرة جهاد، إن كان عندنا جهاد وأنا كنت مسؤول في محافظتنا عن الجهاد، جهاد البناء في إيران، ولذلك كان عندي خبرة في هذا الأمور. أنا قلت لهم ضروري أن يكون نحن نعمل مع الناس وللناس، فلذلك أسسنا عدة مؤسسات في داخل حزب الله. مؤسسة قرض الحسن، مؤسسة الشهداء، مؤسسة الجرحى، مؤسسة 15 خرداد كان هناك مؤسسة، ومؤسسة الجهاد والبناء. هذه المؤسسات بدأت تشتغل مع الناس بإقامة دورات ثقافية، دورات قرآنية، دورات دينية، وكذلك دورات عملية وجهادية، شق الطرق و استئصال الأنابيب الماء والكهرباء وغيرها في كثيرا من قرى وأرياف لبنان. فلذلك حزب الله صار مجموعة عسكرية ولكن صارت لها شؤون اجتماعية وشؤون إدارية لعامة الناس، كان يشتغل لهم. فلذلك هذا سبب أن صار هناك تواصل وعلائق جديدة وارتباطات وثيقة بين الشعب وبين حزب الله. طبعا كان عندنا كذلك هناك مجموعات إمداد ومجموعات مؤسس الشهيد، وحتى جهاد البناء كنا عملناها، وكان يعني جهاد بناء إيران كان له مكتب في لبنان. فبهذا سمات السيد استطاع أن يكون يعمق ويعزز علاقات حزب الله تنظيميا مع الناس بصورة عامة في جميع الشؤون، منها في شؤون الدراسة والثقافة. خصصنا سنويا 80 منحة في جامعات الجمهورية الإسلامية لحزب الله، وكان كنا نختار إخواننا من أعضاء حزب الله ويأتون إلى الجمهورية الإسلامية للدراسة، لعل هل يكون. طبعا هذا أنا أقول لعل هذا يرجع لقبل 10 سنوات، أن أول إخصائي في الأيون كان إخصائي المخرج المخرج من جامعات إيران في بيروت، يعني كان له تأثير كبيرا. وكذلك في بناء المدارس، بدأنا ببناء المدارس، بناء المدارس بدأنا بمدارس المهدي عليه الصلاة والسلام. نحن بدأنا الإمداد تقريبا بنى وأسس 15 مدرسة، ونحن في حزب الله كمان كل ما أقول يكون يتعلق بالأيام اللي أنا كنت هناك، صار 15، 30 مدرسة حاليا. هذا المدارس فعالة ونشيطة بعنوان سلسلة مدارس المهدي عليه الصلاة والسلام في أنحاء لبنان. هذا كمان كان له دور كبير في تلبية لحوائج الناس. وكذلك في بناء المساجد والحسينيات، هذا كمان والحمد لله إلى ما شاء الله كان. وأكد على هذا النقطة، أنا في توديئي في لبنان في سوريا، في توديئي في بعد 12 سنة اللي كنت في سوريا، في خطابي للاحتفال الذي أقيم لتوديع تحدثت هناك، أنا قلت في تلك اللقاء أن أنا غير ما كنت مكلفا علي في المجال السياسي وتعزيز العلاقات بيننا وبين السوريين، والمهام اللي علي في موضوع تعزيز العلاقات وعلاقات الجمهورية الإسلامية السورية، أنا في كل مجال وصلت إلى أن هذا يصلح عملت في سوريا، من مساجد، من الكتب، من الحسينيات، من إقامة الاحتفالات، من نشر الكتب، ومما كثيرا كثيرا من العلماء والمشايخ السوريين الذين أقيموا في قراهم في مدنهم، أنا كلفتهم بهذا وكنت أدفع لهم وأساعدهم لأن يبقوا في هذا المدن. منهم شما سمعت الشيخ أبو جابر، لو تعرفوه، الشيخ أبو جابر هو كان في هوش دمشق، أنا تحدثت معه يمكن السنة الأولى أو السنة الثانية، قلت له أنت ليش باقي هون؟ تا تعال نروح إلى حمص. أخذت إلى حمص وفي منطقة في حمص عباسية اسمها بياضة وعباسية، هناك استقر هناك وبدأ يبني المسجد، جامع كبير بعنوان جامع المصطفى، لا أدري هلا هجم عليها هدموها أو لم يهدموها ما أدري، ولكن وكذلك في إدلب، في حلب، في نبول، في زهرة، كفرية، فوقة، في مناطق مختلفة ومناطق علويين. أنا مرة عرفت من بعض الجهات أن بعض وزراء السوريين عندهم ملاحظات علي وبدأوا يشوشوا علي، قلت لعل هذا يصل إلى حافظ الأسد والرئيس، لعل يبقى في المشكلة في هذا الموضوع. في اللقاء مع حافظ الأسد قلت له أنا في سوريا أساعد العلماء وللمساجد وللحسينيات وأوزي الكتب وعمل مؤتمرات وأدعو العلماء، أخذهم إلى إيران مجموعات كذا كذا وتأسيس مدارس قرآنية في المساجد كذا. قال أنت شو اللي تريد أن تعمل اعمل. هو أعطاني ورقة خاصة قال شو اللي بدك تعمل تعمل. في سنة كنت عملت مجموعة من العلماء في كل أسبوع، يوم الخميس كنا نعمل موكب من المشايخ من الحوزات العلمية عندنا في سوريا ونرسلهم إلى قرى في سوريا، يذهبون يوم الخميس يرجعون مساء الجمعة. قلنا نكون يعملوا في هذا المجال، وفي شهر رمضان كذلك من أول رمضان إلى آخر، وفي محرم كذلك دائما. أنا يعني كان ديدني بدأت بموضوع التبليغ، ولكن هناك كذلك كنت أعمل وأنفذ موضوع التبليغ. مشايخ قالوا لي هالسنة أعلنوا أن ممنوع التبليغ، لا يذهب أحد من الحوزات العلمية للتبليغ. أنا كان صديق لي هو حلقة وصل بيني وبين حافظ الأسد، قلت له ليش، هو كان مسؤول أمني، قلت له شو هذا ليش منعتم؟ قال أن هناك جهات مختلفة من السعودية من غيرها يأتون يرسلون مبلغين إلى البنات، نحن رأينا ما فيها طريق إلا أن نمنع الجميع، ولذلك أبلغنا الجميع وعممنا أنه ممنوع التبليغ. قلت له أنا أريد أن أرسل هؤلاء شو أعملهم؟ قال أنت أعطيهم رسالة ودخلهم يذهبوا إلى المناطق، ولكن إذا راجعوهم لم يقدموا الرسالة لأي طرف إلا إذا أخذوهم عند مسؤول الأمن في تلك المنطقة يريهم الرسالة، رسالتك من معه رسالتك وهو مسموح له أن يبلغ. يعني كانوا يسمحوا لي بكل طريقة، وأنا استفدت من كل جهات على حسب ما أذكر، لم أقصر في هذا الموضوع. وفي لبنان كذلك يعني في هذا الموضوع الحمد لله أنا كنت مبسوط اليد في هذا الأمر من قبل سماعة القائد ومن قبل سماعة الإمام، لأن بعلاقتي مع الإمام قدس الله نفسه الزكية كان لي مكانة خاصة في بيت الإمام وفي خارج بيت الإمام، وما علاقتي ما سمعت القائد كذلك كان لهذا هذا السماحة وهذه الفسحة لأتحرك في هذه الأمور. خب سمعت السيد حسن واستطاع بهذا الحركة بتقديم خدمات مدنية اجتماعية للبنانيين بصورة عامة، لأن في كل قرية كانوا يدخلون فيها مسيحي فيها سني، ما كانوا يميزوا. فلذلك أنا قلت في جلسة سابقة اللي كنا في جلسة، أنا قلت أن مثلا أنتم ترون أن في تشييع جثمان المبارك للسيد الشهيد يحضر هناك أكثر من 2,000,000 شخص، وكان 24% من الشعب اللبناني حاضر. لم يكن هذا فقط في التشييع، في هالسنة في ذكرى سنوية كذلك كان نفس هذا الاجتماع موجود. يعني هذا هو دليل لعلاقة الناس وعلاقة الشعب اللبناني سنيا ومسيحيا وشيئيا لسماعة السيد. وهذا من أين أتى هذا؟ غير بتعامله، غير بخلقياته، غير بحركاته وبمحبته للناس وبتقديم الخدمات للناس. وكذلك سماعة السيد استطاع أن يعمم أو يوصي المقاومة على جميع أبناء اللبنانيين من جهات مختلفة كانوا يتعاملون معه. لم يكن هذا فقط، بل هو خرج من لبنان إلى خارج لبنان، والمقاومة الإسلامية في أيام سماعة السيد وصلت هذه المقاومة إلى أمريكا اللاتينية، وبدأت هناك نشآت الجديدة ومقرات خاصة وجماعات خاصة، لأن كان هناك مجموعات من العلماء والمبلغين يرسلون من لبنان من حزب الله إلى مناطق مختلفة في أوروبا، في أمريكا اللاتينية وغيرها، أمريكا الجنوبية وكذلك في أفريقيا. ولحد الآن الحمد لله هناك رجال، هناك علماء، شخصيات مرتبطين لحد الآن. خب، المقاومة بدأت تشمل مناطق مختلفة. قبل أنتم تعرفون حتى في البحرين، حتى في مناطق أخرى، في اليمن، في العراق، كل هؤلاء الإخوة مرتبطين معه. من العراق في بعض أعز العراقيين اللي كان لهم دور وما زال لهم دور، ما طبعا فيها ملاحظات، هذا كان يأتي أحيانا في لبنان، قال لي سمعت السيد أن فلان جاي هنا لشهر جالس هون في بيته، وأنا قدمت له كذا وكذا ويشتغل هنا، وبعد ذلك يرجع. يعني كان واحدا واحدا يأتون عنده ويسمعون منه ويرشدهم. طبعا بعض الناس لا يسترشدون بإشارات أو بنصائح علمائهم في هذا الموضوع. من اليمن كما تعرفون أن جماعة الأوطي جاءوا عنده وقالوا نحن نريد نبايعك على أنك أنت الإمام القائم بالسيف، لأنهم يعتقدون بالإمام قائم أن يكون قائم بالسيف. قالوا له نريد نبايعك. قال سماعة السيد أنا جندي، وأنتم إذا تريدوا يجب أن يكونوا تبايعوا الإمام، أنا جندي للإمام خامنئي، فأجب عليكم أن أنتم تبايعوا الإمام الخامنئي. فسماعة السيد كان استطاع أن تحول مجموعة المقاومة من منظومة صغيرة أو محدودة في دائرة خاص في لبنان، وسعه ونشره إلى جميع أنحاء العالم. وهذا واقعا كان بركة من الله تبارك وتعالى بأيديه المباركة. في قضية المقاومة الفلسطينية. مقاومة الفلسطينية كما تعرفون أن مقاومة الفلسطينية منذ انطلاق منظمة الفلسطينية الثورية وعن منظمة فتح تقريبا 67 الميلادي أو 66 الميلادي أسست هذه المنظمة، وبعد ذلك كان لهم علاقة مع الإمام الخميني في قوب في النجف الأشرف، وكان الإمام أصدر بيانات كثيرة دعما لقضية الفلسطينية، وهذا كمان جاي. خب المنظمات الفلسطينية شيئا فشيئا انشقوا بعضهم من بعض حتى وصل فيهم إلى 11 فصائل. 11 فصائل فلسطينية كلها كانت علاقاتهم معي في سوريا كلهم. بعد ذلك بدا مقاومة الإسلامية وحزب الله تؤتي أثمارها وأكلها في فلسطين، وهالفصائل الاهدى عشر كلهم كانوا علمانيين، يعني بمعنى أنهم لم يكونوا يحددوا أن يكون الإنسان المنتمي إليهم أو أي شاب ينتمي إليهم أن يكون مسلما، نكون مسيحيا غير مسلم ملتزم غير ملتزم ما يختلف لهم. قضية حزب الله وقدرة حزب الله والنجاح حزب الله ونجاح المقاومة الإسلامية، بعدها هناك تنشئ المقاومة الإسلامية في فلسطين. المجموعة الأولى اللي جاءوا إلى لبنان وإلى سوريا كان مجموعة دكتور فتحي والشيخ الأودة والشيخ البركة، هم كانوا ثلاثة أشخاص كانوا يأتون عندي. طبعا أنا كنت التقيت مع بعضهم في باكستان لفصل مجال لهم لعلاقة مع الجمهورية الإسلامية، وهم كذلك بعد ذلك جاءوا إلي. دكتور فتحي الله يرحمه هو قال لي أن جماعة حماس كذلك هم يريدوا يلتقوا معك. خب بإشارة فقط أنا أقول كان هناك ملاحظات عندنا مع إخوان المسلمين، طبعا الملاحظة وأساسا كان من الإمام، ولكن كان علاقتنا معهم قائمة دائما. أنا قلت أنا ما أفكر أن جماعة الإخوان ما عندهم نية للجهاد، هم أصلا لا يسمحون للجهاد ولا يرون الجهاد، فلذلك لا في مصر يتعاملوا فلان وكل المناطق يتعاملوا ما كل الجهات السلطة تبعهم. قالوا لا هؤلاء كذا كذا، وجاء أول مجموعة منهم موسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة وخالد مشعل جاءوا إلي في سوريا، التقيت معهم. طبعا هذه كلها كانت بعلاقة مع حزب الله، يعني في أيام سمات الشهيد سيد عباس الموسوي أمين العام كان هو كمان علاقاته مع الفلسطينيين علاقات عميقة، وهم كانوا متواصلين معنا. وبعد ذلك أنا طبعا أرسلت رسالة إلى إيران وصار علاقتهم مع الجمهورية الإسلامية، ولكن كان عن محور الأساسي هو حزب الله. أنا سألت الشيخ عبد العزيز أودة إن كيف أنتم من أين فكرتم أن يكون تؤسسوا وتنظموا منظمة بهذا العنوان بهذا العنوان الجهاد؟ قال نحن كنا نأخذ كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه زكية بياناته، ونأتي بالمسجد بالكاسيت ونسمع في المسجد ومن أفكار الإمام الخميني نحن بدأنا ننشأ وبعد ذلك أسسنا منظمة الجهاد. فحزب الله كان تأثير المقاومة الإسلامية، والحمد لله ببركتها صارت الحركة الإسلامية الموجودة حاليا من بركة المقاومة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية ومقاومة الإسلامية في لبنان. وهذا كمان كان دورا من أدوار سمات الشهيد سيد حسن نصر الله، ونتمنى لكم التوفيق. وطبعا هناك الجهات أخرى اللي في قضايا، وكانت هناك قضايا بين حركة أمل وحزب الله. نحن حاولنا بمساعدة الإخوة، الحمد لله حصل هناك صلح باقي ومستمر، ولكن شيئا فشيئا سمعت السيد حسن نصر الله كان في إدارته وبحكمته تعامله مع حركة أمل بشكل أن حاليا شيئا في لبنان تعتبر أقوى مجموعة، وأحسن مجموعة منسجمة ومتحدة في لبنان. يعني ليس هناك أي جهة للخوف على شيعة لبنان. سمعت السيد حسن كان أعطى القيادة السياسية لنبيه بري والقيادة الميدانية المقاومة لنفسه، كانت تنقض على هذا العقيدة، وكان بهذا استطاع أن يرضي جميع الأطراف ويجمعهم. وكذلك من أهمية حركة سمات السيد الله يرحمه أنه شيخ صبحي أراد أن ينشئ، وطبعا كان هناك مشاكل وقضايا، خرج ولكن لم يستطع أن يؤثر في حزب الله، يعني قدرة حزب الله. وهذا تعامل وتعلق الحزب الله وتنظيم، هذا التنظيم قوي إلى هذا الحد أن من 40 سنة إلى يومنا هذا ليس هناك انشعابا في حزب الله. لا تسمعون ولا تسمعون ولن تسمعون أن يكون هناك يحصل هناك أي انشقاق بين حزب الله. هذا يكون من إدارة الصحيح ومن إدارة الأمين العام سمات السيد حسن نصر الله، يجب أن يكون هنا. وكذلك هذا المنظمة والحمد لله ما أنها استشهد سمات الأمين العام وقادة الحرس وقادة الأسكريين وقادة الأمنيين وجميع كبار حزب الله، ولكن هذه المنظمة لم تحصل هناك فيها أي خلل في حركتها. يعني من يوم استشهاد سمات السيد حتى يوم إعلان وقف إطلاق النار بقيت حزب الله تهاجم على إسرائيل بمثل ما كان في أيام سمات السيد. يعني المنظمة قوية إلى هذا الحد أنها لا تتزعزع بأي حدث أو بأي حادثة تحدث لها. وهذا كذلك من معجزات ومن أهم إنجازات سمات السيد حسن نصر الله في موضوع تأسيس هذا المنظمة وتشكيله وكيفية التعامل بينهم، بين الأمنيين بين العسكريين. طبعا لكل واحد منهم قصص كثيرة، ولكن مع ذلك هو استطاع أن يكون تنظيم بشكل أنه إذا يستشهد القائد أن يكون بعده يستمر الأمور. يعني كل مقر وكل قاعدة من قواعد حزب الله عندها خيارات وعندها أسس وعندها كل التنظيم بيده للتعامل ولتهاجم على إسرائيل. ولذلك كما تعرفون حاليا كذلك حزب الله يكون أقوى بأي ساعة من ساعة قبلها، يكون حاليا أقوى حتى من يوم استشهاد مات السيد. الحمد لله حزب الله حاليا قويا ونشيط، وطبعا ما تحصل من بعض الهجمات هذا فقط لأن حكومة لبنانية لا تستطيع ولا تريد أن تؤتي هناك مجالا للمواجهة تمنع، ولكن إن شاء الله إذا حدثت حوادث خاصة طبعا حزب الله يكون قويا ويستطيع أن يدافع ويهاجم. فلذلك كل ما قررت ترامب ونتنياهو وجماعتهم في لبنان من موضوع تسليم السلاح وغيرها وغيرها كلها باطة بالفشل. فهذه كذلك من إنجازات ومقاومات الأساسية في تنظيم حزب الله وفي المقاومة الإسلامية، وكلها يعتبر من إنجازات أفكار نيرة لسمات السيد حسن نصر الله. فلذلك سمات الإمام القائد قال أن يجب أن يبقى هذه مدرسة، أن يكون سمات السيد حسن نصر الله كمدرسة وكقائدة وكجامعة للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية وحتى لأبناء البشر بعون الله تبارك وتعالى. أشكركم على حضوركم وأتمنى لكم التوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإمام القائد آيت الله العظمى الإمام خامنئي، وينصر المقاومة، وينصر جميع المستضعفين وجميع أبناء الشيعة. وكذلك نتمنى إن شاء الله لإخواننا المجاهدون والصائرون في البحرين الشقيقة، فنحن تقريبا عليا في أيام ذكرى سنوية للحركة الثورية البحرينية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونريد أن يكونوا على توكلكم بالله تبارك وتعالى، أن يكون طريقتكم طريق سمات السيد حسن نصر الله، وأن هذا الدرب بحاجة إلى الفداء وإلى الإيثار في سبيل الله تبارك وتعالى والتضحية والفداء، وهذا فرض علينا وعليكم إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يفرج عنا وعن جميع شيعة آل محمد بفرج قائم آل محمد أجل الله تعالى فرجه الشريف. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.